منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن المنطقة لا تتحمل القوات الأمريكية وأن الأعداء هم الأضعف من أي وقت مضى. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية. وتواصل الدعوات للمشاركة في جمعة مرابطين للصلاة بالمسجد الأقصى اليوم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مساعي الأعداء الرامية لإيجاد موطئ قدم لهم بالمنطقة، وقال إن منطقتنا ببركة دماء الشهداء لا تتحمل تواجد القوات الأمريكية. وقال إبراهيم رئيسي في كلمة بمدينة إصفهان وسط البلاد إن إيران إسلامية، وبفضل دماء الشهداء والشعب المؤمن لها اليد العليا والأقوى في الساحة، وأن الأعداء هم أضعف من أي وقت مضى رغم كل النفاقات والفتن. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده عازمة على التوصل لعودة متبادلة للاتفاق النووي مع إيران. وقال بلينكن إن واشنطن ثابتة وعازمة على اتباع الدبلوماسية، وأن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تعتقد أن العودة للاتفاق النووي مع طهران أمر ممكن، زاعما أن واشنطن ملتزمة مع شركائها بعدم حصول إيران على السلاح النووي. استشهد 3 شبان فلسطينيين وأصيب 8 آخرون بجروح فجر اليوم في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن قوات صهيونية خاصة تسللت فجر اليوم إلى المنطقة الشرقية من جنين وأطلقت النار تجاه سيارة للفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 3 شبان على الفور وإصابة 8 فلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت أعقاب جريمة الاغتيال. تتواصل دعوات الحشد والمشاركة في جمعة مرابطين رغم الإبعاد للصلاة في المسجد الأقصى اليوم. ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس للحشد حماية للأقصى وإفشالا لسياسة إبعاد المرابطين الاحتلالية. بدوره أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن مخططات الاحتلال في الأقصى ستبقى أحلاما، وأن الشعب الفلسطيني لن يمكنه من اقتطاع أي جزء من المسجد المبارك، فيما شدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الداعية زياد غربية على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى ومرابطيه خاصة في سياق أطماع الاحتلال ومستوطنيه فيه. أعلن الإطار التنسيقي العراقي عن تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية لتشكيل حكومة المقبلة. وعقدت القوى الإطار التنسيقي اجتماعا مساء أمس ناقشت خلاله القضايا السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتطالب قوى الإطار التنسيقي الشيعي بتشكيل حكومة توافقية بمشاركة جميع القوى السياسية على شاكلة الحكومات التي تشكلت في العراق بعد عام 2003. أعلن الجيش الروسي أن دفاعاته الجوية أسقطت خلال الساعات الماضية طائرة أوكرانية من طراز سو-25 في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، إضافة إلى 7 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من البلاد. وقال متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخا من طراز توتشكا أو في جمهورية لوغانسك، وأكثر من 20 قذيفة من راجمات صواريخ أوروغان في خيرسون، فيما تمكنت من تصفية أكثر من 200 عنصر من الفصائل القومية المتطرفة وتدمير 6 دبابات ومدرعات أخرى وراجمة صواريخ من طراز غراد. أكدت لجنة الأطباء السودان المركزية مقتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم خلال احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا بمقتل المحتجين. وأوضحت اللجنة أن عدد قتل الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من تشرين الأول أكتوبر الفائت. وقد خرج يوم أمس مئات المحتجين في وسط الخرطوم وفي حي باري شرق العاصمة وفي مدينة أم درمان غرب النيل، إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة. وحول موقف الشارع السوداني من الحوار مع العسكر والآلية الثلاثية نستمع معا لهذا التقرير.
في الوقت الذي تجرى فيه حوارات الآلية الثلاثية مع المكونات المدنية والعسكرية للوصول إلى حل لتعقيدات المشهد السياسي، تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم عبر مليونية 16 يونيو، واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، ما أدى لسقوط المئات من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
الأعداد اليوم متزايدة عما كانت عليه في السابق، لهذا السبب لإيصال هذه الرسالة بأن الشارع لا يريد أي حوار مع العسكريين، لا يريد تفاوض، لا يريد شراكة، لا يريد مساومة، إنما يريد إسقاط كامل للعسكريين. فهذه الرسالة أعتقد من هذه المواكب كانت هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن هذا الشعب مصر وبعزيمة شديدة يواصل في هذه الثورة إلى أن تتحقق مدنية الدولة.
يعني الشعب السوداني رافض الانقلابين رفضي بات. البلد الآن تعبانة، البلد الآن منهوبة، لسه هم يعني كيزان.
وتحركت التظاهرات من مدن الخرطوم وبحري وأم درمان صوب القصر الرئاسي وسط هتافات تدعو لحكومة مدنية خالصة وترفض أي حوار مع العسكر والآلية الثلاثية التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد ومن خلفهم أمريكا.
أمريكا دي طبعا هي مصالح، إحنا ما عندنا تاني لا محاور لا مصالح، السودان أولى.
والله نحن طبعا مع الآلات الثلاثة ما دارين مساواة، ما دارين تسوية، ما دارين معهم أي حاجة. العسكر ده ينزلوا يخلوا السلطة للمدنيين، نحن دارين سلطة ديمقراطية مدنية بحتة، ما عايزين عساكر.
وفي محطة بجدار وسط الخرطوم استخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة لمنع المتظاهرين من التحرك نحو القصر الرئاسي، إلا أن المتظاهرين استطاعوا اجتياز الأسلاك الشائكة التي وضعها العسكر وتمكنوا من الوصول إلى محيط القصر الرئاسي.
اعتبرت شركة غازبروم الروسية الجهات المنظمة الأوروبية وحزمة الطاقة الثالثة التي تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز. وقال رئيس الشركة أليكسي ميلر أن حزمة الطاقة الثالثة أزلت ارتباط تسعير الغاز بأسعار النفط في السوق، مؤكدا أن تخلي أوروبا عن العقود طويلة الأجل أدى إلى تراجع الاستثمارات في الإنتاج وترك مراكز التوزيع الأوروبية بدون غاز. كتاب النشر عناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن المنطقة تتحمل القوات الأمريكية وأن الأعداء هم الأضعف من أي وقت مضى. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية، وتواصل الدعوات للمشاركة في جمعة مرابطين للصلاة مثل الأقصى اليوم. حتى الملتقى، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأحبة، ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ سنسلط الضوء على التصعيد الأمريكي الراهن في المنطقة مستمعين الأكارم، والذي برأي المراقبين قد يدفع بالأمور إلى نشوب الحرب. إذن ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. نعم أيها الأحبة، يؤكد أكاديميون وباحثون سياسيون أن تساؤلات عديدة تشوب التسريبات من البنتاغون بتصعيد أمريكي باتجاه بدء حرب في المنطقة، ويشددون على أن المقصود من هذه التسريبات هو التلويح بأن الإدارة الأمريكية لم تعد ضعيفة خلافا لما يعتقده الجميع في الداخل الأمريكي وخارجه. كما يؤكد باحثون في العلاقات الدولية أن الحسابات الأمريكية والغربية ستكون خاطئة جملة وتفصيلا إذا بدأت واشنطن حربا جديدة في المنطقة، لافتين إلى أن تسريبات البنتاغون مجرد تصدير أزمات إلى الخارج وإعادة خلط الأوراق مرة أخرى، ويؤكدون أن محور المقاومة لديه القدرة والمكانة العالية في مواجهة أي احتمالات يمكن أن تلجأ إليها واشنطن في تصعيد حرب. من جهتهم يقول إعلاميون وباحثون سياسيون أن ما يمنع واشنطن من شن حرب في المنطقة هي التوازنات القائمة والنتائج المحتملة لهذه الحرب، بل عمدت إلى نوع جديد من الحروب وهي حروب التوتير، مشددين على أن الاستراتيجية الأمريكية بحرب التوتير لا تصل إلى حرب عسكرية كبرى مدمرة لأنها خاسرة فيها، ولا يمكن فهم أو تحليل مدى إمكانية أن تذهب الأمور إلى مثل التصعيد الأمريكي بغض النظر عن وضع الدول اليوم. ويطرح المراقبون تساؤلات منها، هل أن الوضع الأمريكي على المستوى العالمي اليوم هو وضع هجومي أو دفاعي؟ وهل أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في وضع أفضل في المواجهة مع روسيا وكذلك الصين؟ وهل تحتاج أمريكا إلى حرب في المنطقة لتكمل هجومها الدولي أم لا؟ قد يكون لهذا التهويل والإبلاغ وظيفة أخرى. والأهم من ذلك مستمعين الأكارم، هل الرئيس الأمريكي هو رئيس قوي يستطيع أن يتخذ قرارات بالحرب؟ هل انعكاسات المواجهة مع روسيا لغاية اليوم على مستوى النفط والغاز والغذاء في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أم أن هناك إرباك كبير على المستوى الأمريكي والغربي في التعامل مع الملف الروسي والصيني؟ وهل من مصلحة هذا الإرباك أن تشتعل الحرب على سبيل المثال في الشرق الأوسط؟ وما هي انعكاسات هذه الحرب المحتملة على النفط وليس فقط الغذاء؟ نحييكم مستمعينا الكرام ونحن معكم في هذا البرنامج حدث وحوار، محور حديثنا ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة. اسمحوا لي توقف عند تطبيق الواتساب ومشاركات الأحبة الأكارم الذين تواصلوا معنا. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن تواصل معنا برسالة صوتية، يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، استمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يحاول الكيان الأمريكي تجميع مخلفات الأنظمة العميلة والفاشلة في المنطقة العربية، والهدف كما يظن الأمريكي حماية الكيان الصهيوني المؤقت والتصعيد ضد محور المقاومة، ولكن النتيجة الحتمية هي فشل الأمريكي وأذياله، وأن الخسارة سوف تبدأ من الكيان الصهيوني وتنتهي بزوال الأنظمة العاملة والمطبعة. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت وبارك الله بك أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا دكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، التحق بركبنا. دكتور أشرف رحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك وتحية لكل المستمعين الكرام.
الله يبارك فيك.
على هذه البرامج المقاومة.
حياك الله دكتور، ونشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج، ونحن نتحدث في لقائنا لهذا اليوم حول التصعيد الأمريكي الراهن في المنطقة، والذي برأي المراقبين قد يدفع بالأمور إلى نشوب حرب. هل تتجه المنطقة إلى حرب نتيجة تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية بتشجيع أمريكي دكتور أشرف؟
بسم الله. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في حالة يعني متأزمة، هي والكيان الصهيوني. هل هذه الحالة المتأزمة سوف تدفع الولايات المتحدة إلى حرب شاملة، أو هي عبارة عن كما يقولون هم معركة بين الحروب يعني؟ هل لدى الولايات المتحدة ما يؤهلها والكيان الصهيوني لدخول حرب مثلا مع محور المقاومة الآن؟ أنا في اعتقادي الحرب مستبعدة، ولكن التصدي أو الاستعداد لنشوب أي حرب هو موجود لدى المحور المقاوم، ولكن الحرب مستبعدة لأسباب عدة. أولها وجود قوة عظمى في العالم منافسة، بل هي تغلبت على الولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي وفي الجانب العسكري. أنا أتحدث من الناحية العملية، ليست من ناحية البروباغاندا والأرقام الأمريكية. مثل الصين ومثل روسيا، حتى من ناحية الأرقام الأمريكية، الصين مثلا الجي دي بي البي بي بي اللي هو اللي يعتمد على القوة الشرائية، الناتج المحلي المعتمد على القوة الشرائية، الولايات المتحدة متأخرة على الصين ب5 تريليون دولار. يعني الصين في 30 تريليون دولار والولايات المتحدة 25 تريليون دولار. ومع ذلك أنا لا أثق بهذه الأرقام، لأن الصين معروفة من ناحية العملية أنها متربعة على الاقتصاد العالمي، حتى من ناحية الصادرات والصادرات والواردات للولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا قارناها مع حجم الصادرات من أمريكا هو 122 مليار دولار، بينما التي تأتي من الصين تقارب 0.5 تريليون دولار، يعني 438 مليار دولار. المهم الصين، تخيل أن أمريكا سوف تدخل في حرب طويلة مع محور المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية. هي عينها على ماذا؟ عينها على الصين وروسيا والدول الأخرى. أنت في حالة حرب استنزافية مع قوة إقليمية هي الجمهورية الإسلامية، والصين في حالة راحة وهي تزداد، والحرب مكلفة. شاهدنا كم صرفت الولايات المتحدة في حرب حربها مع صدام الضعيف. ما بالك أنها تدخل في حرب مع الجمهورية الإسلامية التي تملك القوة الكبيرة جدا المعروفة، التي أصبحت تسقط طائرات متقدمة جدا مثل جلوبال هاك اللي أسقطتها وسعرها يقارب على الربع مليار دولار، 250 مليون دولار. فأنا أستبعد لهذه الأسباب، أستبعد، لأن الولايات المتحدة عندها مبدأ عدم الدخول في الحروب التي لا تنتهي، وهذا المبدأ خرج نتيجة وجود قوة عظمى متربعة على العرش في حقيقته، أو ستتربع على العرش كما تصور البروباغاندا الإعلامية الأمريكية. ناهيك على أن أنظمة مالية بدأت تنشأ وتنجح، مثل نظام المالي الجديد مكافئ لسويفت اللي أنشأته الصين اللي هو CIPS، وكل هذه الأمور. فأنا أستبعد حرب، لأن أمريكا حربها دائما مادية، وإذا كان لا جدوى اقتصادية في حربها فلن تقوم بها، ولذلك أنا أستبعد ذلك. هذا أيضا يجرنا إلى ماذا؟ أن الكيان الصهيوني لن يدخل في حرب، لأن إذا ظاهره غير مستعد لحرب الكيان الصهيوني لن يجرؤ عليها.
نعم. إذن ماذا يعني إبلاغ البنتاغون بعض حلفائه في المنطقة بسيناريو تصعيد عسكري مفتوح؟
هذه السيناريوهات أنا أسمعها منذ وقت طويل. أنا أتذكر هنا على الراديو الكندي اللي هو CBC Radio 1، في برنامج أتى بكثير من المفكرين الأمريكيين وطرحوا 4 سيناريوهات في ذلك الوقت، وهذا أنا أتحدث عن ربما عام 2010 أو مشاكل أو ما بعد ذلك، لا أذكر كيف تضرب إيران، وطرحوا 4 سيناريوهات لضرب الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان التصعيد في ذلك الوقت يعني تصعيد كبير، وعلى أساس أن إيران سوف تضرب غدا يعني. ولكن كله ذهب أدراج الرياح، وأنا كنت متأكد أن الجمهورية الإسلامية لن تضرب. الجمهورية الإسلامية تضرب في حالة واحدة، إذا كانت ضعيفة. الو... الولايات المتحدة لا تذهب إلى أي دولة قوية تضربها. هذه عندها كارثة. الولايات المتحدة دخلت لإيران تضربها. حتى العراق كانوا مترددين إلى أن تيقنوا في عام 2003 بعد ضرب العراق لعقد من الزمن، يعني تفتيتي وضرب البنى التحتية، بعد ذلك دخلوا للعراق في عام 2003، يعني ضربوا العراق من 91 إلى 2003، يعني عقد ونيف من الزمن. وبعد أن تيقنوا ظهروا بتلك الصور المفبركة ودخلوا للعراق، ومع ذلك وجدوا بمقاومة وهربوا في عام 2011 بخسائر ولم يحققوا شيء. بالعكس، الآن العراق هو في قبضة المقاومين من الحشد الشعبي بشكل يعني كبير على الأقل. فمسألة السيناريوهات التي تطرح هي مسألة نفسية. أنا أعتقد أنها مسألة نفسية أكثر منها هي مسألة حقيقية على الأرضية الواقع، لمحاولة إعطاء تطمينات لحلفاء في المنطقة، إيجاد تسويق للكيان الصهيوني أكثر عندما يقحم الكثير من الدول. إذا أيضا رجعنا لعام 2015، كمية التحشيد على اليمن كنتم ترونها وأن خلص المسألة سوف تحسم، والسيد عبد الملك الحوثي أدامه الله سوف يكون في قبضتهم، وأن صنعاء هذه مسألة ثلاثة أيام. نفس الشيء للرئيس بشار الأسد عزيز. فمسألة هذه السيناريوهات وهذه التطمينات وإعطاء الأمل لعملائهم في المنطقة سوف تستمر ولن تنتهي، لأن هي من ضمن الحرب النفسية. ولكن هل تقدم الولايات المتحدة أن نستبعد هذا الخيار؟ نعم عزيز، تفضل.
نعم دكتور، أنا أتساءل عن الرابط حقيقة بين السماح الأمريكي بالضربات الإسرائيلية في سوريا بالضغط على روسيا، يعني في هذا الإطار أيضا كيف ترون وكيف تعلق؟
نعم، يعني بالنسبة لروسيا لا أعتقد أن روسيا تريد أن تدخل في تصادم مع الكيان الصهيوني. نحن لا نقول أن روسيا هي من يعني محور مقاوم، بعض يحاول أن يطرح روسيا كيف روسيا تسمح وكذا. لا، روسيا ليست من ضمن محور المقاومة. روسيا عندها وظيفة أخرى في سوريا، هي تقاطع مصالح. أولا إيجاد توازن مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، والشيء اللي صرحت به روسيا أكثر من مرة القضاء على الإرهاب، لأن الإرهاب كان مخططا أن إذا نجح في سوريا سوف يذهب إلى جمهوريات آسيا الوسطى ويدخل إلى روسيا. وروسيا بدأت تعرف أن على الأقل في هذه المرحلة يجب أن تكون متوازنة. لا نعرف هل الموقف الروسي مستقبلا سوف يتغير من الكيان الصهيوني أو لا، ولكن روسيا ليست من ضمن محور المقاومة. لأقول لي الذين يتحدثون دائما عن روسيا وما دور روسيا، لا دور روسيا تريد أن تضرب الإرهاب، وليس وظيفتها أن تقاتل الكيان الصهيوني بالنيابة عنه. وهي طارحة نفسها أنها لا تتدخل ولا تفعل منظوماتها في الصراع العربي الصهيوني، اللي هو صراع بين الصهاينة والجمهورية العربية السورية، وأيضا التموضع للمجاهدين في الجولان من جمهورية إيران الإسلامية. فهذه أو من حزب الله أو من أي مجاهد آخر من الفصائل المجاهدة في داخل سوريا لاسترجاع الجولان أو تشكيل جبهة مقاومة هناك. فمن الطبيعة أن تأخذ روسيا هذا المسار، لأن أيضا عندها مصالح تاريخية مع الكيان الصهيوني، ونحن لا ننكر ذلك ولا ننكر ماذا كان يعني بالنسبة للاتحاد السوفيتي ومن الذي اعترف أولا بالكيان الصهيوني، هذا كله نعرفه. ولكن نحن لا نتحدث في العلاقة مع روسيا على هذا الجانب، نحن نتحدث في تقاطع المصالح لدرء خطر آخر وخطأ الإرهاب الذي سوف يؤثر على الجميع. نحن لا نستطيع أن نلزم روسيا بضرب الصهاينة بينما الكثير من الأعراب هم يطبعون مع الكيان الصهيوني. نعم علي.
نعم طيب اسمح لي دكتور أتوقف عند هذا الفاصل القصير وأعود لما تبقى من حديث في إطار لقائنا لهذا البرنامج.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران. نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة، وانتقل إلى مرة أخرى إلى ضيفي من كندا الكاتب والمحلل السياسي دكتور أشرف القربلي. دكتور أشرف، بالعودة إليكم من جديد، وكنا نتحدث عن روسيا ومسألة تقاطع المصالح. لابد لنا من الإشارة، يعني وهذا السؤال يطرح دكتور، هل الرئيس الأمريكي هو رئيس قوي يستطيع أن يتخذ قرارات بالحرب؟ يعني فيما يخص بإنعكاسات المواجهة مع روسيا لغاية اليوم على مستوى النفط والغاز والغذاء طبعا في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، هل هذه المسألة صحيحة؟
لا، هي المسألة لا تعتمد على الرئيس الأمريكي قوي أو ليس قوي، صغير السن أم كبير السن، لا، تعتمد في سياستها الخارجية على منطقتنا نتحدث في دعم المشروع الصهيوني، وهي الدولة العميقة، هي نفسها إذا ترجع ترامب اللي يعلي السقوف دائما، إذا أتى أيضا ترامب هو ليس بسبب قوة أو ضعف ترامب أنه سوف يدخل لحرب أو لا، لن يدخل لحرب لأسباب حقيقية مختصة ليس بالرئيس، بالدولة العميقة. الرئيس ليس لوحده الذي يحكم، ولا يأتي للحكم هكذا يعني بذاته، ويأتي نتيجة دفع الدولة العميقة من قبل الحزبين اللذين يخدمان الكيان الصهيوني في منطقتنا. فمسألة الرئيس الأمريكي قوي أو ضعيف هذه لا تتغير، وبالأخص السياسة الخارجية يعني بشكل مطلق، هي لذلك ترى أنها مسألة عميقة ومسألة مؤسسات داخلية في الولايات المتحدة. دعم الكيان الصهيوني الذي لم يتغير، تعاقب على رئاسة الولايات المتحدة كتب، لأن شركات الضغط، الشركات الكبرى، يعني بؤر المال والأعمال هي داعمة الكيان الصهيوني، ومثبتة أيضا بعقيدة لدى الإنجيليين، أو على الأقل استخدام العقيدة، يعني ربما ليسوا صادقين في عقيدتهم، ولكن استخدامها لدى الإنجيليين البروتستانت بأن يجب أن تبقى دولة الكيان الصهيوني، لأن بوجود دولة يهودية سوف يعود المسيح. هذا عقيدة لدى الإنجليين والغالبية الحاكمة بداخل الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه مسألة، أو مسألة الحرب لا تعود للرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي لو وصلته ضغوطات من الكثيرين وتقارير من الكثيرين بأن ينشب حرب ضد الجمهورية الإسلامية سوف يفعل، سواء كان بايدن أو غير بايدن يعني. ولكن لا تريد الولايات المتحدة هذه الحرب، ولن تدخل في هذه الحرب، ربما تدخل في مناوشات، أما مسألة حرب شاملة ليس في وارد ذلك. وحتى الولايات المتحدة ضربت يعني في قواعدها، يعني هذه أكبر صفعة وجهت للولايات المتحدة، أنها ضربت في قاعدة مهمة جدا وقاعدة أخرى، يعني ضربت في عين الأسد في الأنبار، والحرير في أربيل، والدمار كان كبير، والسمعة الأمريكية في الحضيض، وتكتموا على الخسائر ولم يدخلوا أي وسيلة إعلام لمدة 3 أيام، وشفنا حجم الدمار والخسائر أيضا البشرية تكتموا عنها، لا نعلم إلى الآن يعني حجم الخسائر، رغم أن الكثير من الجنود لا زالوا يتداوون إلى هذه السنة في مستشفى ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. فدخول في حرب أنا أستبعده، حتى وإن عاد ترامب، حتى وإن عاد ترامب وعاد كل صقور الجمهوريين، لن تدخل الولايات المتحدة في حرب، لأنه ليس مطلب الدولة العميقة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأيضا إذا أردنا أن نتساءل، يعني هل أن الوضع الأمريكي على المستوى العالمي اليوم هو وضع هجومي دكتور أو دفاعي؟ يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في وضع أفضل في المواجهة مع روسيا والصين؟
لا، قطعا لا، على المستوى الاقتصادي الحقيقي ولا على المستوى العسكري. أنت كيف تستطيع أن تكون قطب؟ هو الاقتصاد وتواجدك العسكري بقوة. الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان رغم أن هناك عداء مع الصين. أنت تترك أفغانستان إلا إذا كنت مضطرا، وتتركها بطريقة مذلة ومربكة وغير منسقة الذي رآه كل العالم يعني. ولا أخلاقية أيضا. وأيضا لماذا تنسحب في ظل صعود الصين؟ أنت المفروض تعزز قوتك في أفغانستان وتبقى بقوة، ولكن فشلوا في عقدين من الزمن، يعني ليس بالأمر السهل، يعني أنت بقيت عقدين من الزمن 20 سنة في أفغانستان وتفشل. في العراق يعني خرجوا من العراق وبدأوا يتحججون يعني ويتمسكنون بأن ما هي عبارة عن مجموعة تدريبية واستشارية فقط في قواعد بعضهم، وخرجوا من العراق. كيف تخرج من العراق إذا تريد؟ ولكن أجبرت على ذلك نتيجة الضعف والهوان اللي أنت وصلت له خارج الولايات المتحدة. وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة ليست قوة، أنا لا أقول هذا، هي قوة ولكن ليس بالطريقة التي تطرح، ليس بالطريقة التي تطرح، وبالأخص في منطقتنا وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا انكشف الكثير من المستور، يعني زمان كانوا يقولون أي صاروخ ينطلق يمكن ضربه قبل أصلا أن يحلق ضد أهداف أمريكية. رأينا في بؤرة متوترة جدا وساخنة، المفترض من الولايات المتحدة تملك هذه المنظومات العالمية بالأقمار الاصطناعية وغيرها من منظومات مثل باتريوت والثاد ومنظومات أخرى، رأينا فشلها، لم يسقط أي صاروخ إيراني. كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحرج الجمهورية الإسلامية بإسقاط صاروخ ولكنها لم تستطع. وظهر لنا ترامب في اليوم التالي يقول أن الولايات المتحدة تملك صواريخ أسرع أكثر دقة وأكثر قوة تفجيرية بدون أن يسأل. معنى ذلك أن مستشاريه قالوا له أن الصواريخ التي ضربت هذه القواعد هي سريعة وذات دقة عالية وقوة تفجيرية، ونحن عجزنا على إسقاطها. يعني إذا أنت واخذ الناس بالأونطة والبروباغاندا، وأظهرت هذا الفشل، كيان الصهيوني أيضا أظهر فشله في إيقاف الصواريخ التي تشعل تل أبيب، أيضا في حرب اليمن ضد آل سعود بمنظومات 23 نوع من المنظومات الدفاع الجوي، ونرى أن طائرات مسيرة صواريخ الإخوة أنصار الله تشعل المصادر الدعم العسكري للحرب على اليمن، تشعلها وتحرقها وهي أرامكو المؤسسة الأمريكية العربية للنفط، أو الشركة الأمريكية العربية للنفط، هي شركة أمريكية التي قيل أنها أممت في عام 1980. فهذه يعني شواهد كثيرة عزيزي تدلل على ضعف الولايات المتحدة. أيضا تحركات الصين وطيران الصين على تايوان مكتوفة الأيدي، كوريا الشمالية وتجاربها مكتوفة الأيدي. كيف أنت قطب أوكرانيا؟ أنت تدخل في حرب بالمال في أوكرانيا، تدفع ماليا، تقود الناتو، عاجز أمام روسيا التي طبقت ما تريد، أخذت كل الساحل وربطته بالأراضي الروسية، وجزيرة القرم ربطتها بخرسون، وأصبحت هذا كل الساحل من أزوف إلى البحر الأسود، وأوديسا قادمة أيضا للسيطرة الروسية. يعني أنت فشلت فشل ذريع. هل أنت في وارد أن تكون قطبا وتدخل في حروب؟ أنا أعتقد لن يحدث.
أحسنتم الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا، أشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة الطيبة دكتور.
بارك الله فيك،
حياكم الله، شكرا جزيلا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام حينما كنتم في هذا البرنامج، وأشكر لكم جزيل الشكر لحسن تواصلكم ومتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. إلى أم علي من البحرين التي تكتب لنا: السلام عليكم، ما وراء التصعيد للخراب؟ أمريكا تريد إسقاط حقوق كل البلاد العربية والإسلامية وحتى التي تدين لها بالطاعة أو تطبع مع إسرائيل، هذه حقيقة الأمر، رؤيتها استعمارية بحتة. شكرا لأم علي من البحرين على تواصلها. التحية أيضا للأخ حسن عبد الرحيم من صعدة اليمن الذي كتب لنا ويقول: بارك الله في جهودكم والقائمين على هذه البرامج الرائعة والمشكورين جزيل الشكر. شكرا يا أخي، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله والتواصل الدائم مع إذاعة طهران. إلى عبد الله من السنغال المستمع الفاضل الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، للعاملين في إذاعة طهران التحية. يثير التصعيد الأمريكي ضد تنظيمات هم مزعومة إرهابية في المنطقة تساؤلات عديدة حول تأثيرها على الحرب التي تشنها من هنا وهناك وفي عدة مدن نراها في غرب آسيا والشرق الأوسط. شكرا جزيلا عبد الله أخي، بارك الله بك وأتمنى لك التوفيق. أبو محمد من مدينة طهران يكتب لنا ويقول: لا أعتقد أننا نشاهد حرب في المنطقة، التصعيد الأمريكي هو مجرد تصعيد نفسي ضد بعض الدول التي تقاوم الولايات المتحدة الأمريكية ومحور المقاومة أساسا. الباحثون في العلاقات الدولية يؤكدون أن الحسابات الأمريكية والغربية ستكون خاطئة جملة وتفصيلا، وليست هي المرة الأولى التي تفكر فيها الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل نواة تحالف في الشرق الأوسط، حتى أنهم تحدثوا قبل سنوات عن ناتو عربي. أين أصبح هذا الناتو العربي؟ لا شيء، غير موجود. أبو محمد أخي الكريم، بارك الله بك وشكرا جزيلا على إرسال هذه الرسالة ومساهمتك معنا في هذا البرنامج. الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة أيضا يكتب لنا ويقول: الوضع الأمريكي ليس على المستوى العالمي اليوم، هو وضع هجومي، ولا أعتقد هو يكون حتى لا يكون بمستوى الدفاع عن نفسه. الولايات المتحدة اليوم لا تكون أفضل من روسيا وكذلك الصين، وهذا إرباك كبير نحن نشاهده على المستوى الأمريكي والغربي في التعامل مع الملفات المختلفة. حتى الملفات الروسية الملف الروسي والصيني أيضا هم لا يتعاملون معه بشكل دقيق، ما أن يصل إلى الشرق الأوسط والدول المقاومة التي نحن نراها. فلا أعتقد أن تكون حرب محتملة ولا شيء في الحقيقة في هذا الإطار، إنها مجرد فقاعات أمريكية تأتي من هنا وهناك، والتسريبات تكون كذبة، مجرد حرب نفسية في المنطقة. أبو مرتضى من قم المقدسة، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك مع تيلي إذاعة طهران، وشكر موصول لكم السمعين الأكارم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامي قبل الكلام وبالقلب لا من لسان ينطقا. تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا من لسان ينطقا. وكن حسن الخلق في كل حال وخدك للناس لا تصعرا وخدك للناس لا تصعرا. حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا. قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أعداء النظام الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى خمسة أصناف من الأعداء يتربصون بهذا المجتمع الفتي. العدو الأول وهو عدو ضئيل الأهمية ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل عنه في نفس الوقت، فلربما يتسبب في بروز خطر داهم. من هو هذا العدو؟ إنه القبائل شبه الهمجية التي كانت تحيط بالمدينة، ف على بعد 10 أو 15 أو 20 فرسخا من المدينة تعيش قبائل شبه بدائية، جل حياتها عبارة عن الاقتتال وإراقة الدماء والإغارة والنهب والسلب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يصبو إلى إقامة مجتمع سليم آمن ووادع في المدينة، فما عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم، وهكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعاهد مع من تتوفر فيه أمارات الصلاح والهداية ولم يبادرهم بالدعوة للإسلام بادئ الرأي، بل عاهدهم مع بقائهم على كفرهم وشركهم بغية تجنب انتهاكاتهم. لقد كان النبي ملتزما أشد الالتزام بتعهداته ومواثيقه، وهذا ما سأتطرق إليه أيضا، لكنه لاحق الأشرار ومن لا عهد لهم وعالج مشكلتهم. وما يذكر من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسرايا، حيث كان يرسل 50 أو 20 من المسلمين في سرايا لملاحقة هؤلاء الذين تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح، ولا يستقر لهم حال إلا بإراقة الدماء والتوسل بالقوة، فكان أن لاحقهم النبي وقمعهم وأخمد نارهم. العدو الثاني هو مكة التي كان لها مركزية، وبالرغم من عدم وجود حكومة بالمعنى المتعارف عليه فيها، بيد أن ثمة مجموعة من الأشراف المتكبرين العتاة أصحاب النفوذ كانت تحكم مكة، وهم على اختلافهم كانوا متحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علم بأن الخطر الجسيم إنما ينطلق منهم، وقد حصل ذلك عمليا. وكان الشعور يراود النبي أنه لو انتظر حتى يداهموه فإنهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك، لذلك فقد تتبعهم لكنه لم يقصد مكة، بل اعترض قافلتهم التي كانت تمر على مقربة من المدينة. وكانت معركة بدر أهم عمليات التعرض وتمثل باكورة عمله. لقد تعرض لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا لحربه تدفعهم العصبية والعناد والإصرار على محاربته. بحسب الوعد الإلهي أخبر المسلمون أنهم سينتصرون على مجموعة من الكافرين، وقد كان ذلك في السنة الثانية للهجرة. كانت القافلة محملة بمتاع وبضائع قريش آتية من الشام إلى المدينة لتعبر أطراف المدينة نحو مكة، وبمجرد أن اتضح لكفار قريش تهديد أبطال ومجاهدي العرب والمسلمين، حتى أرسلت قوات مسلحة إلى المدينة لأجل الدفاع عن متاعها وبضائعها. كان المسلمون يميلون أكثر إلى إيقاف هذه القافلة المحملة بالثروة والمتاع والتي لم يكن لديها أي دفاع يذكر، لكن الله قضى أن تكون المواجهة المسلحة بين المسلمين وكفار قريش. يقول عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فقد كان المسلمون يعلمون أنهم سينتصرون في هذه المواجهة، ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن ذلك سيكون على قوات قريش المسلحة، بل كانوا يظنون أن انتصارهم سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من الشام. ولكن النبي بدل طريقهم وأخذهم نحو المواجهة العسكرية، فعبرت القافلة لكن المسلمين التقوا بالكفار في محلة تدعى بدرا. فما هي العلة وراء تبديل الله تعالى طريق المسلمين من مواجهة القافلة إلى معركة مع المقاتلين المسلحين؟ السبب هو أن المسلمين كانوا يرون ما هو قريب، وكانت إرادة الله ومشيئته تريد هدفا بعيدا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فإن الله تعالى أراد أن يعم الحق هذا العالم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وأراد أن يزهق الباطل الذي هو بطبيعته زاهق. ألم يكن المقرر هو أن يقوم الإسلام بالقضاء على جميع القوى والسلطنات الشيطانية والطاغوتية؟ ألم يكن المقرر أن تصبح الأمة الإسلامية شهيدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس؟ ألم يكن المقرر أن ترتفع راية الإسلام خفاقة على قمم الإنسانية والبشرية؟ فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن أي طريق؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصر